أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في إمكان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، وقلنا أنه ذهب جمع إلى بل الأكثر إلى عدم جواز هذا الاستعمال، وأنه مستحيل عقلا، وذكرنا أنه لم يكن من بنائنا التعرض لهذه الأدلة، ولكن تعرضنا إلى ما قاله استدلال المحقق النائيني على الاستحالة، واستدلال المحقق الآخوند على استحالة هذا الاستعمال، لأجل أن يتوضح للإخوان الأدلة التي أقاموها على استحالة استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. وذكرنا أن المحقق النائيني رحمة الله عليه قال أن حقيقة الاستعمال ليست إلا عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ، وإيجاد المعنى باللفظ لا يمكن أن يكون إلا لمعنى واحد. وذكرنا أن المحقق النائين المحقق صاحب الكفاية رحمة الله عليه أيضا قال أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل جعله وجها وعنوانا له، بل نفسه كأنه الملقى إلى السامع، ولذا يسري قبح اللفظ وحسنه إلى المعنى الملقى، والإلقاء لا يكون إلا لمعنى واحد من اللفظ الواحد. هذا الكلام تقدم أمس، ووصل الكلام بنا إلى الجواب عنه، وقلنا أنه تقدم منا سابقا وفاقا للسيد الأستاذ قدس الله نفسه في موارد متعددة بطلان هذا المعنى، وهو أنه الاستعمال إيجاد المعنى، إيجاد المعنى باللفظ، وكون اللفظ هو السبب. وذكرنا ذلك كما تقدم في عدة موارد، السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكره في عدة موارد، ونحن أيضا ذكرناه في عدة موارد في الواضح. قلنا أنه لم نجد بعد الفحص ولو في مورد واحد أن يكون المعنى موجودا بوجود اللفظ. نحن الآن نذكر فقط ما قاله، ما ذكرناه في الواضح الجزء التاسع صفحة 198 الذي ذكرنا هذا، ولكن ذكرنا مرارا، ومنها عند البحث حول تحقيق معنى الخبر والإنشاء، أن الإنشاء ليس إيجاد المعنى باللفظ، ولم نجد بعد الفحص والتفتيش أي أثر أو عين يدل على أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ. طبعا هذا الذي ذكرناه هو الذي يقوله، قاله السيد الخوئي رحمة الله عليه في الدرس في كتاب الإجارة. لم نجد بعد الفحص والتفتيش أي أثر أو عين يدل على أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، على الرغم من انتشاره واشتهاره. وكيف يوجد المعنى باللفظ؟ فإنه أي معنى يكون اللفظ سببا لإيجاده؟ أما بالنسبة إلى الأمور التكوينية فعدم كون اللفظ من أسباب وجودها واضح، لا يحتاج إلى بيان. وأما بالنسبة إلى الأمور الاعتبارية فكذلك، إذ إن اعتبار الشخص قائم بنفسه، فله أن يعتبر مثلا ملكية شيء ببيع أو نحوه، ولم يوجد ولو لم يوجد أحد في العالم أصلا، ماكو مجتمع أصلا، واعتباره هذا قائم بنفسه، وليس اللفظ وليس لللفظ أي علة في إيجاد ذلك المعنى، ضرورة أن اللفظ في الجملة الإنشائية لا يكون علة لإيجاد الأمر الاعتباري لا واقعا ولا في سلسلة علله، فإنه يتحقق الأمر الاعتباري يعتبره الشخص في نفسه. كان أكوش لفظ ما كان أكوش لفظ، كان أكو أحد في الدنيا ما كان أكو أحد في الدنيا. وكذا اعتبار العقلاء والشرع أيضا قائم بأنفسهما وأجنبي عن أي شخص، فإنه ليس لأي شخص أن يوجد الاعتبار للشارع أو يوجد الاعتبار للعقلاء. نعم، له أن يوجد موضوع الاعتبار بالبيع من دون أن يكون لللفظ علية في تحقق ذلك وفي تحقيق ذلك، فأي إيجاد للمعنى باللفظ؟ اعتبر الملكية أمور اعتبارية يعتبرها في نفسه، أما أنه هو يوجدها لا، هو يحقق موضوع اعتبار، يعني موضوع اعتبار العقلاء، يحقق موضوع اعتبار الشرع من دون أن يكون لللفظ أي دخل في تحققه أصلا. هذا الذي تقدم سابقا، وذكرنا أيضا أن الاستعمال حقيقة الوضع ليست إلا التعهد والالتزام النفساني، هذا الوضع التعهد والالتزام النفساني، والاستعمال ليس إلا فعلية هذا التعهد والاستعمال النفساني، وجعل اللفظ علامة لإبراز المعنى الذي يقصد إفهامه للآخر، هذا الاستعمال. فلا مانع من إبراز على هذا إذا كان حقيقة الوضع ليست إلا التعهد والالتزام النفساني، والاستعمال الذي نستعمله ليس إلا فعلية ذلك الذي هو التعهد والالتزام النفساني، وجعل اللفظ علامة لإبراز المعنى الذي يقصد إفهامه. فعلى هذا لا مانع من إبراز معنى واحد أو معنيين أو عدة معاني بمبرز واحد. ولذا بما أن على أن الوضع ليس هو إلا التعهد والالتزام النفسي، والاستعمال ليس إلا فعلية ذلك، من أجل هذا ذهب السيد الأستاذ أسد الخوئي قدس الله نفسه في موسوعته إلى إمكان إرادة أكثر من معنى من اللفظ المشترك، وقال يجوز يمكن استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، لأن الاستعمال وليس إلا إبراز المعنى الذي قصد إفهامه لآخر، كان المعنى واحدا أو كان المعنى متعددا من اللفظة الواحدة، يبرزه بإبراز واحد وهو إظهار هذه الكلمة. ولكن قال أن إرادة جميع المعاني من اللفظ المشترك الخالي من القرينة الدالة على إرادة تفهيم أحد معانيه خلاف الظهور العرفي، أنه يصح استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، ولكن هذا يحتاج إلى قرينة، لأنه خلاف الظهور العرفي، كان الظهور العرفي يستعمل اللفظ الواحد في معنى واحد، إذا استعملت اللفظ الواحد في أكثر من معنى ممكن، ولكن لابد وأن تكون هناك قرينة دالة عليه. من دون هذه القرينة لا يحمل اللفظ المشترك على معنيه أو على معانيه الثلاثة أو الأربعة. هذا أيضا ذكره السيد أخوي رحمة الله عليه في موسوعته جزء 43 صفحة 237-238. احنا هم نقول بلي مرحبا بهذا الكلام، هذا الكلام كافي في المقام. فإن القرائن الموجودة في أنا والدالة على أن المراد منها معانيها الثلاثة في المقام موجود وقائم. أن القرينة التي تراد الدالة على أنه استعملت في الزمان موجودة، وهي سبق الآية الدالة على المنع في زمن الحيض في مدة الحيض، والقرينة الثانية الدالة على أن المراد منها من أن هو الموضع القبل أو الدبور. أيضا الروايات الصحيحة الدالة على الجواز ولكن مع رضاها. والمعنى الثالث لأن الذي هو الجهة أيضا ورد في الروايات جوازه، وهذا قرين على أن المراد من أن المعنى الثالث أيضا. هذا الذي نذكره في المغرب، لكن ما كان البناء منا على أن نتعرض لما قاله المحقق النائيني أو لما قاله المحقق آخون صاحب الكفاية، لأنه هذا الدليل الذي ذكرناه عنهما وإن كان تبين عدم صحته وفساده، ولو فرضنا أنه كان صحيحا فليكن، كان هذا الدليل الذي أقاموه دليل النظري على أن استعمال اللفظ الواحد المشترك، استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى مستحيل، استحالة لحاظ معنيين في آن واحد وما شابه ذلك، فليكن مستحيل. احنا نشوف ان استعمال اللفظ المشترك في الخارج واقع، فاذا كان الوقوع موجودا نقول يمكن او لا يمكن، هل لا يمكن شلون وقع في الخارج؟ فلم يكن بناءنا أن التعرض إلى دليل الدال على الاستحالة، ولكن الدليل الذي ذكرناه في المقام لأجل اطلاع الإخوان على ذلك، على هذا الدليل والأدلة التي ذكرت على استحالة استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، وأنه لا يقول به إلا أحول العينين. تقدم أنه لا الأدلة مالتهم كافية، ولا أنه استعماله في أكثر من معنى متوقف على أن يكون القائل أحول، لا متوقف على أن لا يكون القائل له عين حول. هسا لو فرضنا أنها صحيحة، الأدلة الذي ادعي دلالتها على عدم صحة الاستعمال لو فرضنا أنها صحيحة، مع ذلك لا يعتنى بها لأن استعمال اللفظ المشترك في الخارج واقع، والوقوع أدل دليل على الإمكان. أكو شمات القصة التي أشرنا إليها أمس، وهي إلقاء الشخص في حوض الماء وتبلله به أقوى في الدليلية من 50 دليل نظري صحيح يقام على أنه لا ماء في الحوض، أو أنه إذا ألقي الشخص في الحوض فلا يتبلل. ومن هنا ألقى أحد المستدلين صاحبه فيه لبيان بطلان ما قامه من الأدلة النظرية على عدم وجود الماء في الحوض أو عدم التبلل به، حتى لو فرضنا أن الأدلة النظرية بمقتضى الدليلية صحيحة وثابتة، إلا أن الحاكم على هذه الأدلة والمبين لفساد هذه الأدلة إن كانت صحيحة الدليل العملي على وجود الماء في الحوض والدليل العملي على وقوع التبلل به في الخارج، بإلقاء المستدل بالدليل النظري في الحوض. أو كما في مقامنا وهو استعمال لفظ أن في عدة معاني في الخارج. الحاكم على الأدلة النظرية الدالة على عدم إمكان ذلك لو كانت صحيحة، والمبين لزيفها وبطلانها لو اعتقد السامع صحتها، وإن كان الذي تقدم هو بطلان هذه الأدلة، وهو أنه مخصوص أن أنا مخصوصة بالزمان لا بالمكان، أو أن الذي تكون في المكان منصرفة إلى أن بمعنى الجهة لا بمعنى الموضع، كله تقدم أيضا أنه غير صحيح. والصحيح هو استعمال لفظ أن في المعاني الثلاثة. الآن محل كلامنا في أنه الوقوع الخارجي لاستعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، الذي قلنا أنه هو الدليل العملي. فعلى هذا الذي تقدم نقول أن الشواهد على وقوع استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، في معنيين، في ثلاثة، في أكثر، هذه الأدلة قائمة وموجودة. ذكر أغلبها أبو المجد الشيخ محمد رضا النجف الإصفهاني رحمة الله عليه في وقاية الأذهان صفحة 87، وقال: هو في كثير من المواقع حسن جيد جدا، وعليه تدور رحى عدة من نكات البديع كبراعة الجواب والتورية وأحسن أقسام التوشيح. انتهى. وقاية الأذهان صفحة 87. هس المعنيين الذي استعمل بهما اللفظ المشترك المرادين، سواء كان المراد من المعنيين المرادين مرادين بالإطلاق الإيجادي أم الإطلاق الاستعمالي، سواء كان الإطلاق الاستعمالي بمعنى كون المعنى متعددا، سواء كان المعنيان أم المعاني حقيقية أو مجازية، المعاني المتعددة أو واحد حقيقي واحد مجازي، اثنين حقيقيات واحد مجازي، اثنين مجازيات واحد حقيقي، كل فرق ماكو في ذلك. فإذا أطلقت اللفظة وأريد بها أكثر من معنى، سواء كانت اللفظة بلفظ المفرد أو كانت اللفظة بلفظ التثنية أو الجامع، ستثنية والجامع علينا بلفظ المفرد، واستعملت في أكثر من معنى فهو بمثابة الاستعمال مرتين، ككون أن في المقام استعملت في الزمان تارة وفي المكان الأخرى المكان الأخرى الذي استعملت فيه استعملت في المكان بمعنى الموضع أو استعملت في المكان بمعنى الجهة، أي فرق ليس فيه. الشواهد التي تقام على جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى لعله 14-15 شاهد ذكرنا، قلنا أنه 17 أو أكثر من 17، ذكر أكثرها الشيخ أبو المجد الإصفهاني أحمد رضا نجف رحمة الله عليه. الأول ما قاله الشاعر في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو: المرتمي في الدجى والمبتلى بعمى، والمشتكي ظمأ والمبتغي دينا، المرمي في مكان أظلم في مكان معتم، أو الأعمى اثنين، أو الذي يشتكي العطش، الرابع الذي يبتغي الدين يريد الدين يدينه. المرتمي في دجى والمبتلى بعمى، والمشتكي ظمأ والمبتغي دينا، يأتون سدته، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من كل ناحية ويستفيدون من نعمائه عينا. هنا عين استعملت في كم معنى؟ المرتمى المرتمي في دجى، هذا الذي مرمي في الظلام وفي المكان المظلم، شيريد يريد عين بمعنى الشمس لأنه في ظلمة. فالمعنى الأول للعين هو الشمس، هذا يبتغيها من؟ هذا الذي في الظلمة يبتغيها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى الأول الذي استعملت العين فيه بالنسبة إلى المرتمي بدجى. الثاني الأعمى الذي جاء إلى النبي، ماذا يرغي من مجيئه إلى النبي؟ لأجل أن يستفيد العين الباصرة لأنه أعمى، يبغي من النبي عين، إما بالدعاء إما بالمعجزة أو ما شابه ذلك أو بالمداوات بأي شيء كان. والمعنى الثالث الذي استعملت فيه العين الذي هو بمعنى ينبوع الماء، هذا يريدها العطشان من النبي الذي مشتكي ظمأً، يريد عين ماء، هسه عين ماء مشتكي هو ظمأً، زرعه مشتكي ظمأً، أي شيء إنك يريدون من النبي العين النابعة أي ينبوع الماء الذي يخرج من الأرض ويجري لأنه يشتكي ظمأً. الرابع الذي هو المبتغي دينان، اللي يريد دين، يريد واحد يدينه ذهب فضة، هو كل منهما عين. فاستعملت العين في هذا الشعر في أربع معاني: الشمس والعين الباصرة والعين النابعة والعين الذي هي بمعنى الذهب أو الفضة، لأنه يريد دين فاستعمل العين في الشمس والماء والباصرة والذهب في آن واحد. شنو؟ أنه لا يصح استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. واقع، إذا واقع نجي إحنا نشوف أنه أكو دليل على دليل نظري على عدم الإمكان، هذا ما الذي إحنا نشوفه يستعمل، يعني يمكن أن يلاحظ عدة لحظات في آن واحد كما مثلنا سابقا. هذا الشاهد الأول على وقوع استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. الشاهد الثاني قول الشاعر أيضا: أي المكان تروم، يا وين تروح يا مكان، ثم من الذي تمضي إليه، إياه الذي ترايح له، أجبته المعشوقة. همتا الذي أنا قاعد أروح له مو المكان، الشخص المعشوق الذي هو معشوق له، وهو أي شيء إن كان. طبعا الظاهر الشعر أن المعشوق إليه هو المتوكل العباسي، وهناك قصر للمتوكل العباسي أيضا بسامراء أيضا اسمه المعشوق في قبال قصر العاشق على ما ذكره بعض المؤرخين. فأنت وين رايح؟ يقول أنا راشق، أنت أي المكان تروم؟ يروم القصر الذي اسمه المعشوق. من الذي تمضي إليه؟ يمضي إليه ذلك معشوقه، هو ظاهره أنه متوكل مثلا معشوقه على كل السشون. المتوكل يكون معشوق، طبعا الطيور على أمثالها تقع. الشاهد الثالث: فاستعمل المعشوق في معنيين، المعنى الاشتقاقي الذي هو بمعنى الوصف وهو معشوقه، والثاني في القصر الذي للمتوكل بسامراء الذي اسمه المعشوق في قبال قصر العاشق. الشاهد الثالث على استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى قول الشاعر: ورب الشعر عندهم بغيض، رب الشعر عندهم بغيض، ولو وافى به لهم حبيب. الحبيب هنا استعمل في معنيين، المعنى الأول بمعنى المحبوب، والمعنى الثاني المعنى الاسمي الذي هو مراد منه أبو تمام الذي هو رب الشعر، هو وافى به. هم الحبيب استعمل في المحبوب، وهمة أبو تمام هو الذي يراد من المحبوب الذي هو رب الشعر، فاستعمل الحبيب في معنيين، وهذا واقع في الخارج. طبعا القرائن هم موجودة، وأنه مو موجودة. الشاهد الرابع على جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى قول المشتكي طول ليلته، طولها هذه الليلة، خاصة بالنسبة إلى المرضى والذي يصيبهم الآلام في الليل، الليل مالهم يصير طويل. هذا الشخص همات يشتكي طول ليلته ودماميل في جسده تؤذيه وتؤلمه، وكثرة الألم أيضا طبعا يحس الإنسان فيه بأن الليل طويل. يقول هذا المشتكي طول ليلته ودماميل في جسده: وما ليلي وما لها فجروه. ليلي ما إلها فجر، أراد بالفجر الوقت الآتي بعد الليل، وهو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأراد بالفجر أيضا هذه الدماميل الذي تؤذيه تنفجر ويخرج ما فيها من الانتفاخ فيقل الألم أو يزول الألم. ف قوله وما ليلي وما لها فجر، أراد بالفجر معنيين: الوقت الذي هو طلوع الفجر، الثاني انفجار الدماميل المنتفخة في بدنه ليقل أو يزول الألم. هناك أيضا شواهد كثيرة حينما كثيرا يستعملها أهل التورية الذي يتهموه بأنه أنت قلت هالشكل، أفرض أمامه الشخص المقول فيه أنت قلت هالشكل، هذا يقول في الجواب: علم الله ما قلته، علم الله ما قلته. يريد بهذا الكلام معنيين: المعنى الأول كون ما نافية، يعني علم الله أنا ما قلت له، ما قلت شيء، ليفهم المتهم له بالقول، ليفهم المتهم له بالقول أنه لم يقول ولم يصدر منه هذا الكلام أصلا، هاي فيما إذا كانت ما نافية. وهل هذا المعنى يريده القائل؟ ليفهم ذلك الشخص بأنه ما قلت شيء. المعنى الثاني الذي يريده هو قد يكون هو في الواقع قائل، فيكون قوله إذا أراد من ما النافية كذب. معنى ثاني الذي يريده أن ما موصولة، وهو أن الله هو الذي يعلم ما قلته أنا، إن الله هو الذي يعلم ما قلته أنا، أما أنا ما قلت بأنه أنا ما قلت حتى يصير كذب. وأما أنه لم يصدر منه القول المتهم بصدوره منه فلم ينفيه بهذا الكلام: علم الله ما قلته، يعني علم الله الذي قلته وما نفه. هذا المعنى هو الذي يقصده، والمعنى الأول الذي يريد إفهامه للسامع. طبعا هماتن أكوش شواهد شبيهة إلى هماتن لطيفة، مثلا بعض الخلفاء أو ما شابه ذلك أكوش في حاشيتهم من هو لا يحبه، وأكو كثير هماتن يحبونه، فيسأله الخليفة أنه هذا الشيء موجود، فيقول له في الجواب: لا حفظك الله، لا حفظك الله، يعني ما موجود. هذا المعنى الذي يريد إفهامه للملك أو الخليفة. المعنى الثاني الذي يريده هو أنه لا يحفظك الله، يعني لا يحرسك الله بعينه ولا يحفظك وما شابه ذلك. أيضا هذا معنى. الشاهد الخامس أو السادس، احنا نذكر الشواهد من دون أن نرقمها بأرقام، السامع هو الذي يرقمها. الشاهد الآخر قول الشاعر أبو الفاضل محمد بن الحسين العميد: قامت تظللني عن الشمس نفس أعز علي من نفسي. قامت تظللني، طبعا معشوقته واضح بلا كلام، الذي قامت تظلل إلى عن الشمس محرقة، هذه المعشوقة هي أعز عليه من نفسه. بعدين الشطر البيت الثاني من الشعر: قامت تظللني ومن عجب. يتعجب شلون هذه اللي هي شمس تظللني عن الشمس. قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني عن الشمس، هي معشوقته شمس والشمس المحرقة. فاستعمل لفظ الشمس في معنيين الذي بهذا المعنى يتبين روعة الشعر: الاستعمال الأول للشمس في معشوقته، الاستعمال الثاني أن هذه الشمس اللي هي معشوقته شلون تظلل عن الشمس. الشمس شلون معقولة أن الشمس تظلل عن الشمس. استعمل الشمس في الشمس، استعمل الشمس في معشوقته التي تظلل له عن الشمس، الذي هو العجيب. إذ كيف تظلل الشمس عن الشمس الذي هو سر روعة التعجب. هذا طبعا من الاستعارة، نزلها الشاعر منزلة الحقيقة، نزل هذه المعشوقة منزلة الشمس، لأنهم يستعيرون الوصف المحسوس للشيء المعقول، وصف المحسوس الشمس للشيء المعقول الذي هي معشوقته، ويجعلون كأن تلك الصفة ثابتة لذلك الشيء بالحقيقة، كأنه هي الشمس واقعا معشوقته، وأن الاستعارة كأنه لم توجد أصلا. ومثال ذلك مثل هذا الاستعارة الذي يجعلها الشاعر بعد الاستعارة منزل منزلة العدم، استعارة العلو لزيادة قيمة الرجل وشخصيته على غيره في الفضل والقدر والسلطان، ثم وضعهم الكلام وضع من يذكر علوا مكانيا، كقول أبي تمام: ويصعد حتى يظن الحسود بأن له حاجة في السماء. كان يصعد للخارج، هو يريد يكبر ذلك الشخص، يمثله بالعلو والعلو المكاني، وينسي نفسه أن هذا العلو علو مكاني، حتى يصعد يعني كان يصعد في السماء، حتى يظن الحسود بأن له حاجة في السماء. ولذا يستعيرون اسم شيء لشام من نحو الشمس التي ذكرها الشاعر، استعار الشمس لحبيبته فوصفها بأنها الشمس، ثم أنسى نفسه أنه هذه استعارة، فقال الشمس شو تظلني على الشمس. أو يعتبرها المعتبر حاكية لمعشوقه، استعار شيء لشيء ثم يبرزه بمبرز وهو قوله شمس أو بدر أو أسد، ويبغون وينسون يبلغون أنفسهم يلقنون أنفسهم بأنه ليس هناك استعارة، الذي هو إطلاق لفظ الشمس على معشوقته وجعلها شمسا. ومثل هذا الشاهد قول العميد أبي الفضل محمد بن الحسين العميد الشعر المذكور وهو: قامت تظللني عن الشمس. مثله بيت شعر آخر: يا شمعا يضيء بلا انطفاء، ويا بدرا يلوح بلا محاق. يعني ينسي نفسه أنه هذا هو ليس الشمع الذي لا ينطفي وينسي نفسه أنه هذا البذر الذي لا يكون يوما من الأيام في المحاق. فلولا أنه أنسى نفسه أن هنا استعارة لما كان لهذا التعجب معنى. ومدار هذا النوع هو التعجب. هذا أيضا الشاهد الآخر على استعمال اللفظ المشترك وهو شمس في معنيين. الشاهد الآخر قول بعض الموالين لأمير المؤمنين عليه السلام حينما طلب منه خارجي التبري من علي عليه السلام ومن عثمان. فماذا قال هذا الموالي؟ قال كلاما له معنيان، المعنى الأول يفهمه الخارجي والمعنى الثاني هو الذي يريده المتكلم. يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.